أما بعد، أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، جاء بأم إسماعيل كما يروي الإمام البخاري في صحيحه، جاء بأم إسماعيل وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم أي ذهب وتولى منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يتلفت إليها، قالت له ذلك مرارا وجعل لا يتلفت إليها، فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وفي رواية للبخاري أيضا قالت: رضيت بالله. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، أي ذلك الماء القليل الذي حملته معها، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، أي يضرب الأرض بيديه ورجليه من شدة العطش، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواص. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو كانت تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، فشربت وأرضعت ولدها. قال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. ثم لبس عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم جاء وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمر ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه قصة البيت العتيق الذي أعاد بناءه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن صنع الدهر به ما صنع حتى تحول إلى أكمة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت دل قوله تعالى هذا على وجود البيت، لكنه أعاد بناءه وجدده وقام بما أمره الله سبحانه وتعالى به. هذه القصة لا نسردها أيها الإخوة الأحبة لمجرد أننا نعيش في هذه الأيام مناسبة الحج، والحج كله مقام إبراهيم، والحج كله إعادة الذكرى لتحيا الأمة مع المعاني الإبراهيمية، لأن معاني إبراهيم هي المعاني التي تصلح الناس جميعا، لأن المعاني التي كانت عليها حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هي المعاني التي تعيد الإنسان إلى وظيفته، فتجمع بين صلته بربه وعطائه وبنائه وكسبه وما يحتاج إليه هو وغيره. أيها الإخوة الأحبة، ليست هذه القصة ولا ما ورد في إطارها والتي من خلاله ظهرت شعائر الحج، ليس هذا يا إخوة من أجل أن نتملح بقصة تاريخية. لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ينتسب الناس إليه، الحج المنسوب إلى إبراهيم رسالة عالمية، لأن الناس كلهم يدعون النسبة إلى إبراهيم، المسيحية تدعي النسبة إلى إبراهيم، واليهودية تدعي النسبة إلى إبراهيم. وقرر الله سبحانه ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أشبه الناس بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وصفه وخلقه وسيرته ومفرداته. لهذا فنحن أمة الإسلام نعيد في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لو أن الحج نسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام لقال غير المسلمين: نسبتنا إلى إبراهيم وأنتم تكرسون ذكرى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. ورسالة سيدنا محمد ما هي إلا إحياء عالمي للرسالة الإبراهيمية، إنما بمفردات تشريعية تبني الإنسان في آخر الزمان، تصلح بمرونتها وواقعيتها لكل حالة. فكرس الله سبحانه وتعالى في كل سنة تذكيرا عالميا لكل الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الذي توجه إلى الله حنيفا مسلما، إبراهيم الذي لم تستطع عاطفة الأبوة أن تصرفه عن تلبيته لأمر ربه حين أمره بذبح ولده. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي وقف مستسلما لأمر ربه حين أمره أن يضع ولده وأمه في واد غير ذي زرع. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي كان رمز التوحيد، رمز التوجه إلى الله، رمز الصدق، رمز الإخلاص. ومن تأثر بإبراهيم، ها هي أم إسماعيل لا تقعد عند ولدها يائسة، لكنها تسعى. نحن أمة السعي، ونحن الأمة التي تكرر السعي، فإذا فشلت مرة تعيد الكرة، أعادت سعيها سبعة، واثقة بالله، آخذة بالسبب، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى إليها جبريل ليحفر لها بئرا. لم يرسل الحفارات، إنما أرسل ملكا فقال بعقب قدمه هكذا، وإذا عقب قدمه تغوص في الأرض أو بطرف جناحه كما في الرواية الأخرى. الله جنوده يحفرون الآبار بطرف جناح، الله جنوده يحفرون الآبار بعقب القدم. الله هو الذي لا يضيع من توكل عليه. وانظر إلى الحرص الإنساني، ها هو الملك يحفر زمزم وينبع الماء، لكن الحرص البشري يظهر، تخاف أن ينفد هذا الماء، تملأ السقاء، أمامها ينبوع لا ينفد إلى يوم القيامة، حفره ملك من ملائكة الله أمام كل هذا الوهب.
وهي تملأ السقاء الصغير الذي تحمله. ويقول رسول الله يرحم الله أم إسماعيل مهما رأى وهبه، مهما رأى تأييده، الإنسان هو الإنسان، إنه بحاجة دائما إلى تذكير، إنه بحاجة دائما إلى تدعيم الثقة. الملك يحفر والماء ينبع وتملأ السقاء وتحوض الماء وتبني على الماء حوضا. الحج وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بحث عن مراد الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لأنه كان يبحث عن مكانه تلبية لأمر الله، بحث وبناء، لأنه بنى ولم يبني بفرديته، مع أنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، لكنه بنى بكل ما أوتي من قوة مستعينا بمن معه. ثم هو بعد ذلك لا يقف مع عمله، مع أنه خليل الرحمن، مع أنه المقرب إلى الله، لكنه يخاف ألا يتقبل عمله. إنه السعي والبناء والثقة بالله والاستسلام لأمره والمسارعة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه، ولو اصطدم ذلك مع عاطفة الزوج، ولو اصطدم ذلك مع عاطفة الوالد. ثم هو بعد ذلك يعلن العداوة للشيطان، ثم هو بعد ذلك يرفض أن يكون هناك عائق يعيقه في طريقه ذاك، فيرمي تلك الجمالات على إبليس الذي توهم أنه يقدر بوسوسته على أن يغير مسار عباد الله وهم يسيرون على الصراط المستقيم. وهكذا قال الله سبحانه بعد بناء البيت لإبراهيم: وأذن في الناس، وما قال وأذن في العرب، وما قال وأذن في العبرانيين، ولا قال وأذن في الروم، ولا قال وأذن في الحبشة، ولا قال وأذن في الشرق، ولا في الغرب، ولا في الشمال، ولا في الجنوب. إنها عالمية الرسالة. وأذن في الناس بالحج، المسجد الأقصى تابع للكعبة، ومكة أم القرى، والذي ولد في أم القرى هو سيد العالمين محمد، ولم يبق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أي شأن أو اعتبار لدين يعترف الله به. وأذن في الناس بالحج إلى القبلة الواحدة، إلى مركز الأرض، لتنذر أم القرى ومن حولها، فاعتبرها مركز الأرض حين قرر أن كل من هم على وجه الأرض هم حولها بمنطق الدائرة التي مركزها الكعبة. وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكانت الترجمة العملية الكبرى التي ظهرت انفعالا لهذا الأذان بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمره الله سبحانه أن يقول للناس: قل يا أيها الناس. هناك قال لإبراهيم وأذن في الناس، وهنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس. إني رسول الله إليكم جميعا من غير استثناء. قل يا أيها الناس، قل يا محمد. قال لإبراهيم وأذن في الناس، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من غير استثناء، لا يستثنى من هذا الخطاب إنسي ولا جان، لا يستثنى من هذا الخطاب أمريكي ولا صيني ولا هندي ولا روسي ولا عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ولماذا قال ذلك؟ ما المناسبة؟ ليعرفنا قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سفير الذي له ملك السماوات والأرض. وإذا أردت أن تعرض عن سفير الملك ستزل، إنه ليس سفير دولة كبرى. واليوم الدول تأتي كالخراف إلى السفارات الأمريكية، تأتي لتتلقى أوراق الأمر والنهي. حكام العالم وأوجراؤهم ينتظرون إملاءات سفراء أمريكا أو من ينوب عنها من بعض الدول الحليفة الكبرى لها. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سفير إلى الناس جميعا من الذي له ملك السماوات والأرض. لا إله إلا هو المنفرد في سلطانه، يحيي ويميت، يا من يخاف الموت فيذل خوفا من الموت وإعراضا عن سفير الذي له ملك السماوات والأرض. إن الذي يحيي ويميت هو من أرسل هذا السفير العالمي إلى الناس جميعا. لا تخاف، إن حييت تحيا بكرامة، وإذا مت مت بشهادة. ارفع رأسك معتزا بالله، يكفي خنوع، يكفي ذلة، يكفي جبنة. نسبتك إلى محمد عليه الصلاة والسلام هي نسبة إلى سفير الذي له ملك السماوات والأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ثم أعاد ثانية بعد أن بين الوصف، وبعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إني رسول الله إليكم جميعا، خاطب بنفسه سبحانه قائلا فآمنوا. إذا كنتم تزعمون أن لكم صلة بالله ولا تريدون أن تسمعوا من سفيرنا محمد عليه الصلاة والسلام، فاسمعوا من الذي أرسله ماذا يقول للعالم كله. إذا كنتم تتهمونه تارة بأنه ينشر دينه بالسيف، وتارة تتهمونه بأنه السياسي العنيف، وتارة تتهمونه بأنه عاشق النساء، فاسمعوا إلى ربه ماذا يقول. فآمنوا، والخطاب للناس بالله ورسوله، وما قال هنا برسله، لأن المقام يقتضي تأكيد قول سيدنا محمد إني رسول الله إليكم جميعا. فآمنوا بالله ورسوله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه خطاب عام للشرق والغرب لكل أجناس الناس، من الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذا حدتم عن اتباعه فأنتم في ضلال. مهما كان وصفكم، تدعون أنكم من أهل كتاب، تدعون أنكم أهل كتاب، تدعون أنكم تحملون الشرائع القديمة الجديدة، تعبدون الأصنام، أي اعتبار لا قيمة له عند الله، لأن الله يخاطب الناس جميعا ليقول ويقول لهم واتبعوه. وهكذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى هرقل المسيحي يقول له أسلم، وذهب إلى خيبر اليهودية يقول لهم أسلموا. إنها الترجمة العملية. فكفانا تضليلا، كفانا تلاعبا. لا يوجد شيء اسمه الإخاء الديني، يوجد شيء اسمه الإخاء الإنساني. نحن نواصل أهل الكتاب، نواصل من ينتمي إلى المسيحية من باب الإخاء الإنساني، لأننا أصحاب رسالة إنسانية، نواصلهم، نآكلهم، نعيش معهم على أرض الوطن الواحد، ونحسن إليهم ونكرمهم ونشاركهم في كل شيء، لكننا لا نعتقد أنهم على حق، لأن الله قال للناس وهم مخاطبون بذلك واتبعوه لعلكم تهتدون. ينبغي ألا نخلط الأوراق، فإن نحن تحدثنا عن السلوك، إن نحن تحدثنا عن العيش، إن نحن تحدثنا عن المواطنة فنعم، أما أن نتجاوز لنخلط أوراق العقيدة ونحيي ما نسخ، ونقول للمأمور بالاتباع أنت متبع، فهذا كذب على الله. بل لقد رأيت من يدعو حتى إلى اليزيدية في سوريا قائلا للناس إنه الدين الأصيل القديم، فلماذا تعرضون عن الأصل وتتبعون الطارئ؟ حصلت على نسخ من الإنترنت، نسخ توزع لإثبات أن اليزيدية دين قديم. لو افترضنا أنها دين قديم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه. بعد السراج المنير وصف الله الشمس بأنها السراج الوهاج، ووصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه السراج المنير. فهل يبدو نجم إذا طلعت الشمس؟ لكن لما رأوا أننا نخلط الأوراق، نحن أمة الإسلام، قالوا ما الفارق بيننا وبين غيرنا؟ وقال الله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهداية والإخراج عن الضلال، ودين الحق الذي تولى حفظه ليظهره على الدين كله. فليطمئن الذين يريدون خلط الأوراق، إن الله سيظهر هذا الدين رغما عن أنوفهم ليظهره على الدين كله. هذا وعد الله. وكما وثقت أم إسماعيل وقالت إذا لن يضيعنا، نثق كما وثقت أمنا ونقول إذا لن يضيعنا، نقول سيظهر هذا الدين على الدين كله.
في سورة الفتح قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذا كنتم تشكون في هذه الحقيقة فالذي يشهد عليها هو الله، يكفي لإثبات الصدق شاهد حق، والذي يشهد على حتمية ظهور دين الإسلام على كل دين هو الله، وكفى بالله شهيدا. ثم جعل بعد هذه الشهادة ختم محمد رسول الله. يا من يشككون هو الذي أرسل رسوله ونسب إليه هنا بالهدى يهدي الناس ودين الحق وغيره على الباطل ليظهره على الدين كله، والشاهد على هذا وكفى بالله شهيدا. الختم محمد رسول الله. وقال الله سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أبعد هذا النص يقال الدين واحد؟ لكم دينكم ولي دين. أما يفهمون أن التنكير يفيد التعدد؟ إذن هناك دين حق ودين باطل. لكم دينكم الذي هو عملة قديمة ألغي التداول بها، كانت معتبرة، ولما ظهرت العملة الجديدة لا يسمح الله بتداول العملة القديمة. لكم دينكم ولي دين. وقال سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هناك قال ليظهره على الدين كله، وهنا قال والله متم نوره. هناك إتمام، البداية بدأت لكن لابد من التمام. ولو كره الكافرون، وما قال ولو كره المشركون. عبارة المشرك تقدم قليلا. عبارة المشرك يا إخوتي تفيد في القرآن الكريم الوثني، تفيد في القرآن في المعنى الوثني. فإذا رأيت في القرآن عبارة المشركين تفيد كأصطلاح قرآني الوثني، الوثنيون. أما عبارة الكافرين فهي تستغرق كل الذين لم يدخلوا في الإسلام من وثنيين أو أهل الكتاب. والله سبحانه في هذه الآية يقول والله متم نوره ولو كره الكافرون. وثنيين كانوا أو أهل الكتاب. بالأمس قالوا ليست المشكلة في الإسلام، المشكلة في التطرف وبؤرة التطرف اللامذهبية التي وصلت إلى أفغانستان وانطلقت من الجزيرة العربية. إذن ينبغي أن تشن الحملات، ينبغي أن تشن الحملات كلها على التطرف الذي بؤرته أفغانستان، وتوجه الحلفاء إلى أفغانستان وضربت أفغانستان. وبعد ذلك قالوا إن الذي يدعم ذلك التطرف كما ثبت لدينا بالدليل العراق، ذلك أن حاكم العراق في السنوات الأربع أو الثلاثة الأخيرة بدأ يغير الاستراتيجية كما يقولون المعلنة، وبدأ يلزم كل عضو فاعل في مؤسسته الحاكمة بدراسة الدين الإسلامي، وبدأ يعتني ببناء المساجد. وقد ذهبت قبيل الحرب بسنة أو سنتين ورأيت تلك المظاهر، وقال لي أكثر من شخص إن هناك خمارات أقفلت بني بدل عنها مساجد، وفي المؤسسات الرسمية بدأ يظهر مثل هذا. لا يهمني إن كان هذا سياسي ألعوبة لعب تلاعب، لكن الذي ظهر على الساحة شعارات إسلامية، لكنهم يخافون حتى من الشعارات الإسلامية، حتى لو لم يكن خلف تلك الضبابة إلا الصواب. فقالوا ثبت لدينا، يعني من خلال هذا، أن الذي يدعم التطرف العراق، مع أن العراق أبعد ما يكون بتركيبته الفكرية والثقافية عن الجزيرة العربية أو عن النحلة النجدية التي خرج منها الدعم لأفغانستان، فأكثرهم من المذهب الشافعي أو ممن ينتمون إلى المذهب الجعفري، لكن مع ذلك قالوا العراق هو الذي يدعم، وضرب العراق. وبعد ذلك رأوا أن السودان وصل إلى الظهور العلني فيه سمت إسلامي، أولا أثاروا الفتن داخل البيئة الإسلامية وقلبوا الإسلاميين بعضهم على بعض، ثم اخترعوا لهم قصة الجنوب وقصة الغرب وقصة الشرق، والحكم صادر من الإدارة الأمريكية على ذلك التجمع ينبغي أن ينتهي مهما كلف الأمر، وهي قوات الأمم المتحدة تضع قدمها في السودان، الحبل على الجرار. وبعدها إذن أين التطرف؟ قالوا هناك تطرف يحمل العداء للغرب، أحداث سبتمبر هي الدليل. هل يفكر السودانيون في غزو أمريكا؟ هل رأيتم من العراقيين من فكر في غزو أمريكا؟ وبعدها رأينا أن أبناء المذهب الشافعي والحنفي في فلسطين الذين لا يفكرون إلا في حقوقهم، بل في الحد الأدنى من حقوقهم، لا فكروا في غزو أمريكا ولا في غزو لندن ولا في غزو باريس، إنما يريدون عيشا كريما. لكن عندما وصل بديمقراطيتهم التي يتحدثون عنها، من يقول انتمائي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قطع العالم كله مساعداته، حوصر الشعب. لماذا؟ هل هم من اللامذهبية؟ هل هم من الذين يتحدثون عن الخلافة الإسلامية؟ هل هم ممن يفكر في غزو أمريكا؟ وأخيرا تعيشون الحملة الصليبية على الصومال، الشعب كله قال نحب الإسلام، لكن أثيوبيا تحب الصومال أكثر وتحرص على مصلحة الصومال أكثر. كفى كذبة عندما حصل إيذاء لمصالح الكويتيين قامت الدنيا ولم تقعد. أين هم الحلفاء؟ ها هي الصومال مقديشو تحتل، أين مجلس الخوف الكاذب الذي من العار أن نطلق عليه مجلس الأمن الداعم للصهيونية؟ أين هو؟ ماذا يصنع المسلمون الواقفون في هذه اللحظة على عرفات؟ ماذا تصنع الدولة التي تحتضن المسلمين من العالم على أرض عرفات؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هي مفاصلة، يوما بعد يوم تظهر معالمها، مهما ظهرتم في صورة الخراف في صورة الأرانب، أنتم بانتمائكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بؤرة إرهاب في منظورهم، فاخرجوا عن صورة الخراف، لأن النتيجة واحدة، حرب على الإسلام. ونداهم ونتملق ولن يجدي، والأيام قادمة مهما تملقنا، ولو سجدنا لهم، لو سجدنا لهم ألف مرة، لو سجدت حكوماتنا لهم ألف مرة، المخطط هو لا يغيره شيء. نصيحتي يا شباب في هذا اليوم، يا أمة الإسلام، نصيحتي أن نرجع إلى ديننا، نصيحتي أن نتمسك بثوابتنا، نصيحتي أن نتمسك بعقيدتنا، نصيحتي
أن نفهم معنى لكم دينكم ولي دين. نصيحتي أن نفهم الإسلام الذي هو رسالة إحسان وهداية ونور.
لكن في نفس الوقت ينبغي علينا ألا نخدع عندما تخلط الأوراق، وألا ننسى لكم دينكم ولي دين. هم يخططون، لكن الله قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. في سورة الصف قال والله متم نوره، وفي سورة التوبة قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. وإذا كان الذي يأبى هو الله، هل تعرفون من الذي يأبى؟ هل تعرفون من هو الذي يرفض؟ الآن إذا رفضت أمريكا شيء لا يتم. لماذا؟ قال لأنها القوة العظمى، تملك الفيتو، تملك تملك تملك. لكن أما علمت من الذي يأبى؟ الذي يأبى هو الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله، ويأبى الله، ثقوا بهذه الحقيقة، ويأبى الله. فإذا وثقنا بهذه الحقيقة فإن عشنا نعيش كرامة، وإن متنا نموت أعزة. رضي الله عن خالد الذي قال على فراش الموت فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. على أرض عرفات في يوم عرفة نحن نحتاج إلى معرفة. عرفات تعريف، وعرفة معرفة. نفهم ذلك عندما لا نقف مع مجرد الطقوسيات. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.